بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى، يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى. فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه قد هدوه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أرجو بها الفوز معكم بجنة المأوى. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالبينات والهدى، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أولي التقى ومن سار على نهجهم واقتفى. أما بعد، فأشكر الله جل في علاه على ما أعانا وهيأ من هذا اللقاء المبارك، وأشكر القيادة الحكيمة في دولتنا الكريمة متمثلة في رئيس الدولة وولي عهده ونائبه وسائر حكام الإمارات على جهودهم في نشر الخير والنفع، وأخص صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة رأس الخيمة على دعمه اللامحدود لهذه الفعاليات التي ترسخ قيم الاعتدال والوسطية وتنطلق من رؤى هذه الدولة الكريمة. كما أشكر مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه على جهودهم الجبارة وعلى مسابقاتهم الرائعة وفعالياتهم النافعة. والشكر موصول لكم أيها الحضور الكريم على حرصكم وعلى احتبالكم هذه الفرص. إخواني الأفاضل، أخواتي الفاضلات، ما أجمل الحديث عن العظماء، وما أحلى أن يتدارس المرء سير العلماء، ففي سيرهم ومع سيرهم تحيا القلوب وترتقي الهمم وتشحذ العزائم، وفي سيرهم مذاقات رائعة، فمذاق من علم وآخر من عبادة وثالث من خلق. وما أجمل ما قال أبو حنيفة رحمه الله: الحكايات عن العلماء وعن محاسنهم أحب إلي من كثير من الفقه، لأن فيها أخلاق القوم وآدابهم. وسوف نعيش من هذا المنطلق مع حقبة ذهبية مباركة ومع ثلة فذة من علماء الأمة متمثلة في الأئمة الأربعة، وسوف يكون الحديث عنهم وفق التسلسل الزمني، حيث تكون هذه المحاضرة هي الأولى مع مآثر ومناقب أبي حنيفة رحمه الله، ثم تأتي بقية المحاضرات تباعا. وقبل أن أشرع في ذكر مناقب ومآثر أبي حنيفة رحمه الله، أود أن أقدم بين يدي ذلك بمقدمة مهمة، وهي الواجب تجاه الأئمة والعلماء. لا شك أن للمخلوقين حقوقا مختلفة متفاوتة، هناك حقوق تتعلق بولاة الأمر، وهناك حقوق تتعلق بالوالدين، وهناك حقوق تتعلق بالأرحام والجيران وغيرهم، ومنها واجب الإنسان تجاه الأئمة والعلماء والفقهاء. وذكر هذا الواجب سيكون على سبيل الاختصار. فمن ذلك أولا إحسان الظن بهم، وإذا كان المرء مأمورا بإحسان الظن بعموم الناس وحمل كلامهم على أفضل المحامل، فالعلماء أولى وأولى في هذا الباب. وقد جاء في الأثر قال عمر رضي الله عنه: لا تظنن بكلمة خرجت من في امرئ مسلم سوءا وأنت تجد لها في الخير محملا. أخرجه الإمام أحمد في الزهد. فهي دعوة لأن يحمل الإنسان كلام الناس على أفضل المحامل. وجاء أيضا عن محمد بن سيرين رحمه الله قال: إذا بلغك عن أخيك شيء فالتمس له عذرا، فإن لم تجد له عذرا فقل له عذر. أيضا من الواجب تجاه الأئمة والعلماء أن يتهم الإنسان نفسه أمام فهمهم وعلمهم وتقواهم وورعهم، فلا يرى نفسه أفضل منهم أو لنفسه مزية عليهم. أيضا من الواجب تجاه العلماء ثالثا أن يحترم اجتهادهم حتى لو ظهر خطأه وبان عدم صوابه، فإنه لا يخلو كما قال العلماء من الأجر، إذ حال العلماء المجتهدين دائر بين الأجرين والأجر والمغفرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وما أجمل ما سطره ابن القيم في إعلام الموقعين إذ قال: لا قول مع قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بد من أمرين، قال: أحدهما أعظم من الآخر، وهو النصيحة لله ولرسوله وكتابه ودينه وتنزيهه عن الأقوال الباطلة المناقضة لما بعث الله به رسوله من الهدى والبينات التي هي خلاف الحكمة والمصلحة والرحمة والعدل، وبيان نفيها عن الدين وإخراجها منه، وإن أدخلها فيه من أدخلها بنوع تأويل. هذا العنصر الأول وهو النصيحة للدين والدفع عن الدين وتنزيهه عن الباطل. قال: والثاني معرفة فضل أئمة الإسلام ومقاديرهم وحقوقهم ومراتبهم، وأن فضلهم وعلمهم ونصحهم لله ورسوله لا يوجب قبول كل ما قالوه وما وقع في فتاويهم من المسائل التي خفي عليهم فيها ما جاء به الرسول فقالوا بمبلغ علمهم والحق في خلافها، لا يوجب إطراح أقوالهم جملة وتنقصهم والوقيعة فيهم، فهذان طرفان جائران عن القصد وقصد السبيل بينهما. يعني أن الإنسان يتوسط في موقفه من خطأ العلماء والأئمة، فلا يطرح أقوالهم جملة وتفصيلا ويتنقصهم ويؤثمهم ولا يزعم فيهم العصمة والسلامة المطلقة إذ هم عرضة للأخطاء. أيضا من الواجب تجاه العلماء ترك التعصب لقولهم دون دليل. وهناك فرق بين تعظيم العالم وتوقيره ومعرفة حقه وبين التعصب لقوله وإن خالف الدليل، فإن التعصب مذموم وهو نوع من الجهل، وأما احترام العالم ومعرفة فضله فإنها من المقررات والمقاصد الشرعية. وترك التعصب لأقوال العلماء التي خالفها الدليل ليس من باب إهدار أقوال العلماء وضياع حقوقهم، بل هو من تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: واتفقوا كلهم على أنه ليس أحد معصوما في كل ما يأمر وينهى عنه إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال غير واحد من الأئمة: كل الناس يؤخذ بكلامه ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم مثل قال: وهؤلاء الأئمة الأربعة رحمهم الله قد نهوا الناس عن تقليدهم، وذلك هو الواجب عليهم. فقال أبو حنيفة: هذا رأيي، فمن جاء برأي خير منه قبلناه. ومالك كان يقول: إنما أنا بشر أصيب وأخطئ، فاعرضوا قولي على الكتاب والسنة. والشافعي كان يقول: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط. والإمام أحمد كان يقول: لا تقلدوني ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا الثوري، وتعلموا كما تعلمنا. فهذا تقرير لترك التعصب لأقوال العلماء. ثم أيضا من الواجب تجاه العلماء أن يدرك الأعذار في اختلافهم الفقهي، تارة بسبب الاختلاف في الأدلة الإجمالية في نظر المجتهد، فيذهب بعضهم إلى الجمع وآخر إلى الترجيح، أو الاختلاف في الأمور المشتركة في جهة اللغة، أو الاختلاف في صحة الحديث، أو اختلافهم في الفهوم والنظر إلى هذه الأحاديث. وكل هذه المعاني التي يعذر فيها العلماء قد فصلها شيخ الإسلام ابن تيمية تفصيلا ماتعا في كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام. أخيرا من حقوقهم والواجب تجاههم محبتهم وذكرهم بالجميل بين الناس، والاستغفار لهم والترحم عليهم. وهناك عبارة للإمام الطحاوي رحمه الله وهي شهيرة في هذا الباب، قوله: وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. هذه جملة من الواجبات التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان تجاه العلماء والأئمة. أما بيت القصيد في هذه المحاضرة وهو ذكر مناقب ومآثر وسيرة أبي حنيفة. أبو حنيفة ابتداء اسمه ونسبه هو أبو حنيفة النعمان ابن ثابت ابن مرزبان الكوفي، وسماه والده بالنعمان تيمنا بأحد ملوك فارس، وكانت أصولهم فارسية، وهو أول الأئمة الأربعة وصاحب المذهب الحنفي في الفقه. أما عن مولده فقد ولد سنة 80 من الهجرة، وقد ولد بالكوفة، وكانت الكوفة في هذا الوقت ملتقى لأهل العلم وملتقى للمذاهب الفقهية، بل وجدت حتى المذاهب والتيارات الفكرية في هذه البلدة. وأما عن طبقته، يعد أبو حنيفة من طبقة التابعين، أي من القرون المفضلة، ولقد لقي أنس ابن مالك من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا تثبت له رواية. ولذلك جاء عن الدارقطني في سؤالات السهمي أنه لما سئل هل له رواية عن الصحابة، فقال رحمه الله لا. وكذلك الحافظ العراقي بين أنه ليس له رواية عن الصحابة، وهو من عداد التابعين. وولد أبو حنيفة في بيت غنى ويسار، في بيت غنى ويسار، فكان أبوه وجده تاجران يعملان في تجارة البز أي الملابس. وسيظهر لنا موقف أبو حنيفة وتأثره في هذا الجانب. من المواقف المميزة في سيرة أبي حنيفة رحمه الله الكلمة المحفزة التي حفزته على العلم. قال أبو حنيفة: مررت يوما على الشعبي وهو جالس فدعاني فقال لي: إلى من تختلف؟ فقلت: أختلف إلى السوق، لأنه نشأ في بيت تجارة وتجار وبدأ حياته في التجارة. فلما سأله الشعبي: إلى من يذهب من العلماء؟ فقال: أختلف إلى السوق. فقال: لم أعني الاختلاف إلى السوق، عنيت الاختلاف إلى العلماء، يعني إلى من تذهب من العلماء. قال: فقلت له: أنا قليل الاختلاف إليهم، يعني لا أختلف إلى العلماء، أي لا أذهب إلى مجالس العلماء. فقال لي: لا تغفل. هذه النصيحة المؤثرة في حياته التي غيرت مسار حياته. قال: لا تغفل، وعليك بالنظر في العلم ومجالسة العلماء، فإني أرى فيك يقظة وحركة. قال: فوقع في قلبي من قوله، فتركت الاختلاف إلى السوق وأخذت في العلم، فنفعني الله بقوله. هذه الكلمة أثرت في مسير حياة أبي حنيفة بأنه بدأ يلازم العلماء وحلق الفقهاء. ومن تأمل في تاريخ العلماء يجد أن جملة من العلماء قد تأثروا بكلمات محفزة، حتى أن الإمام البخاري رحمه الله الذي حمله على جمع الصحيح كلمة سمعها من شيخه، فحفزه ذلك على جمع صحيح البخاري. والإمام الذهبي قال له شيخه: إن خطك يشبه خط المحدثين. قال: فأحببت الحديث من قوله، يعني توجه إلى الحديث من هذه الكلمة. وكذلك أبو حنيفة هنا بدأ وتأثر باللحوق لمجالس العلماء من إثر هذه الكلمة. ثم نأتي إلى قصة أبي حنيفة مع شيخه حماد ابن أبي سليمان الذي لازمه وأخذ منه الفقه. يقول أبو حنيفة رحمه الله: صحبته 10 سنين ثم نازعتني نفسي الرياسة. الرياسة بمعنى التصدر، لأن الإنسان ربما إذا دخل في العلم أراد التصدر وأن يكون له مجلس يتكلم فيه ويلقي ويكون حوله الطلاب. يقول: فنازعتني نفسي الرياسة فأردت أن أعتزله، يعني أراد أن يعتزل مجلس شيخه وينفرد بمجلس له. قال: وأجلس في حلقة لنفسي. قال: فخرجت يوما بالعشي وعزمي أن أفعل، يعني أن أستقل بمجلس خاص. فلما دخلت المسجد ورأيته لم تطلب نفسي أن أعتزله، لما رأى شيخه وهيئته ووقاره لم يستطع أن ينفرد بمجلس خاص. قال: فجئت وجلست معه، فجاءه في تلك الليلة نعي قرابة له قد مات بالبصرة وترك مالا وليس له وارث غيره، فأمرني أن أجلس مكانه. وهذا كان بمثابة الاختبار لأبي حنيفة، أن شيخه قد توفي له أحد القرابات وهو الوارث الوحيد، فذهب وجعل أبو حنيفة يجلس في مجلسه. قال: فما هو إلا أن خرج حتى وردت علي مسائل لم أسمعها منه، فكنت أجيب وأكتب جوابي، يكتب الأجوبة حتى يعرضها على شيخه. قال: ثم قدم فعرضت عليه المسائل، وكانت نحو من 60 مسألة، فوافقني في 40 وخالفني في 20. يعني وافقه في 40 مسألة وخالفه في 20، يعني كأنه أخطأ في 20 مسألة وهي بمثابة الثلث، والثلث كثير. قال: فآليت على نفسي ألا أفارقه حتى يموت. فما فارق شيخه لما دخل هذا الاختبار ورأى من نفسه أنه عجز عن الإجابة عن جملة من الأسئلة حتى مات شيخه. والذي يلاحظ في ترجمته أنه لزم شيخه حماد في وهو في سن 22، واستمر معه حتى سن 40، وهذه مدة طويلة تورث الإنسان أن يتريث وأن يطيل المكث عند المشايخ حتى يستفيد وحتى يتأصل في العلوم. وقد برع أبو حنيفة في علم الفقه. يقول عبد الله بن المبارك، وهذه عبارة جميلة، قال: رأيت أعبد الناس ورأيت أورع الناس ورأيت أعلم الناس ورأيت أفقه الناس، فأما أعبد الناس فعبد العزيز ابن أبي رواد، وأما أورع الناس فالفضيل ابن عياض، وأما أعلم الناس فسفيان الثوري، وأما أفقه الناس فأبو حنيفة. ثم قال: ما رأيت في الفقه مثله. ويقول الإمام الشافعي، وشهادة الإمام الشافعي شهادة عظيمة لأنه له قدم عظيمة في الفقه، يقول: من أراد أن يتبحر في الفقه فهو عيال على أبي حنيفة. كان أبو حنيفة ممن وفق له الفقه، وقال أيضا: الناس عيال على أبي حنيفة في القياس والاستحسان، وسوف يأتي مزيد تفصيل لهذا. وأيضا أبو حنيفة جمع بين الحديث وبين الفقه. يقول محمد بن سعد: سمعت يحيى بن معين وهو من أبرز علماء الحديث وله شأن في الرجال، يقول: كان أبو حنيفة ثقة لا يحدث بالحديث إلا بما يحفظه، ولا يحدث بما لا يحفظ. وأيضا هذه من الآثار التي جاءت عن أبي حنيفة وعلاقته بعلم الحديث. يقول أبو يحيى الحماني: سمعت أبا حنيفة يقول: رأيت رؤيا أفزعتني. رأى في المنام رؤيا أفزعته. قال: رأيت كأني أنبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم. رأى في المنام كأنه ينبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأتيت البصرة فأمرت رجلا يسأل محمد بن سيرين. وكان محمد بن سيرين معبرا للرؤى. قال: فسأل فقال: هذا رجل ينبش أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان تعبير الرؤيا شيئا مبشرا له، أي هو ممن يمحص أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يقرأ في ترجمته يعرف أن أبا حنيفة كان متشددا في قبول الأحاديث، خاصة في العراق مع انتشار الأحاديث الضعيفة والمكذوبة، لا سيما من الفرق الضالة التي وجدت في تلكم البقعة. أيضا عرف أبو حنيفة رحمه الله بقوة الحجة، وطالب العلم يعرف أن مدارس الفقه على ثلاثة أقسام: مدرسة الحديث، ومدرسة الرأي، ومدرسة الظاهر. ومدرسة الرأي كانت تعنى بالأدلة العقلية والأقيسة والنظر في أنواع الاستدلالات. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: سئل مالك بن أنس: هل رأيت أبا حنيفة وناظرته؟ فقال: نعم. وانظروا إلى شهادة الإمام مالك لأبي حنيفة، قال: رأيت رجلا لو نظر إلى هذه السارية، إلى العمود، وهي من حجارة، فقال إنها من ذهب لقام بحجته. يعني لو أراد أن يقنع شخص بأن هذا العمود من الحجارة أنه من ذهب لاستطاع ذلك، أي بسبب ما آتاه الله عز وجل من القوة في الاستدلال. وقال الإمام الشافعي: من أراد الحديث الصحيح فعليه بمالك، ومن أراد الجدل فعليه بأبي حنيفة، يقصد الأدلة العقلية والقياس، ومن أراد التفسير فعليه بمقاتل ابن سليمان. أيضا مما نود أن نورده في مناقب أبي حنيفة ثناء العلماء عليه، سواء من أشياخه أو من أقرانه أو من تلاميذه، فقد كثر الثناء عليه من العلماء. يقول الإمام سفيان الثوري إمام الحديث: ما مقلت عيناي مثل أبي حنيفة، أي ما رأت عيناي مثل أبي حنيفة. وقال يحيى بن سعيد القطان، وهو من أئمة الجرح والتعديل: إن أبا حنيفة والله لأعلم هذه الأمة بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر أيضا قال: ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة، وقد أخذنا بأكثر أقواله. وقال ابن المبارك، وقد عرف بضبط مذهب أبي حنيفة، قال: أبو حنيفة أفقه الناس. وقال أيضا: لولا أن الله عز وجل أعانني بأبي حنيفة وسفيان كنت كسائر الناس، أي يذكر أثر سفيان وأبي حنيفة عليه، سواء في الحديث أو في الفقه. أيضا قال إسحاق ابن أبي إسرائيل، قال: ذكر قوم أبا حنيفة عند ابن عيينة فتنقصه بعضهم، تكلم على أبي حنيفة، فقال سفيان: مه، كلمة زجر. كان أبو حنيفة أكثر الناس صلاة، وأعظمهم أمانة، وأحسنهم مروءة. أيضا وقيل للقاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود: ترضى أن تكون من غلمان أبي حنيفة؟ قال: ما جلس الناس إلى أحد أنفع من مجالسة أبي حنيفة. وقال تلميذه المبرز أبو يوسف: كانوا يقولون أبو حنيفة زينة الله بالفقه والعلم والسخاء والبذل وأخلاق القرآن التي كانت فيه. وجاء أيضا في الأثر أن هارون الرشيد لما دخل عليه أبو يوسف قال له هارون الرشيد: صف لي أخلاق أبي حنيفة. ولا شك أن الطالب الملازم هو أضبط من يصف شيخه ويذكر محاسنه وخلاله. فقال: كان والله شديد الذب عن حرمات الله، مجانبا لأهل الدنيا، وطويل الصمت دائم التفكر، لم يكن مهذارا ولا ثرثارا، إن سئل عن مسألة عنده منها علم أجاب فيها: ما علمته يا أمير المؤمنين إلا صائنا لنفسه ودينه، مشتغلا بنفسه عن الناس، لا يذكر أحدا إلا بخير. فقال هارون الرشيد: هذه أخلاق الصالحين. وقال عبد الله بن داود: ما يقع في أبي حنيفة إلا حاسد أو جاهل. وقال علي بن عاصم: لو وزن علم الإمام أبي حنيفة بعلم أهل زمانه لرجح عليهم. وقال حفص بن غياث: كلام أبي حنيفة في الفقه أدق من الشعر، لا يعيبه إلا جاهل، لكثرة الاستدلالات العقلية والأقيسة في كلامه. وجاء عن الأعمش إمام الحديث سليمان ابن مهران أنه سئل عن مسألة فقال: إنما يحسن هذا النعمان ابن ثابت، يعني يحسن الإجابة عن هذه المسألة أبو حنيفة. قال: إنما يحسن هذا النعمان بن ثابت الخزاز، وأظنه بورك له في علمهم. وقال جرير: قال لي مغيرة: جالس أبا حنيفة تفقه، فإن إبراهيم النخعي لو كان حيا لجالسه. أيضا من جميل الكلام وأورده لأن المصنف وهو صاحب كتاب منازل الأئمة الأربعة يحيى بن إبراهيم ذكر عبارات جميلة في الثناء عليه. قال: أما أبو حنيفة فله في الدين المراتب الشريفة والمناصب المنيفة، سراج في الظلمة وهاج، وبحر بالحكم عجاج، سيد الفقهاء في عصره، ورأس العلماء في مصره، له البيان في علم الشرع والدين، والحظ الوافر من الورع المتين، والإشارات الدقيقة في حقيقة اليقين، مهد ببنيانه قواعد الإسلام، وأحكم بتبيانه شرائع الحلال والحرام، وصار قدوة الأئمة الأعلام، سبق الكافة منهم إلى تقرير القياس والكلام، وغدا إماما تعقد عليه الخناصر ويشير إليه الأكابر والأصاغر، انتشر مذهبه في الآفاق وعد من الأفراد بالاتفاق، فضله وافر ودينه ثابت وعلمه في مراده للمجد ثابت، اسمه النعمان وأبوه ثابت. هذه خلاصة وذكر لمناقب ومآثر أبي حنيفة. أما شيوخه فذكر العلماء له أكثر من 4000 شيخ، بل قال بعضهم أن له 4000 شيخ من طبقة التابعين، يعني فما بالك بغيرهم. من أبرزهم عطاء ابن أبي رباح، وهو أكبر شيخ له وأفضلهم على ما قال هو، والشعبي وطاووس وعدي بن ثابت وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج، وهو من المحدثين ويلقب أيضا بأمير المؤمنين في الحديث، وعمرو بن دينار، ونافع مولى بن عمر صاحب الروايات المعروفة، والقاسم بن عبد الرحمن، وعلقمة بن مرثد، وابن شهاب الزهري، ومحمد بن المنكدر، وعطاء بن السائب، وهشام بن عروة، وكلهم من الأعلام والنجوم البارزين في أبواب العلم، هم أشياخه. ومما يجدر أن نذكره من مناقب أبي حنيفة البر بأشياخه، البر بأشياخه واحترامه لأشياخه. فقد أورد عنه ابن سماعة أنه قال: سمعت أبا حنيفة يقول: ما صليت صلاة مذ مات حماد إلا استغفرت له مع والدي، وإني لأستغفر لمن تعلمت منه علما أو علمته علما. وهذا من البر بالأشياخ، أن الإنسان يظهر علمهم وأن يذكرهم بالخير وأن يستغفر لهم وأن يدعو لهم. فكان رحمه الله يقرن الاستغفار لشيخه حماد مع الاستغفار لوالده، وذكر أنه يستغفر لأشياخه ويستغفر أيضا لتلاميذه. وأيضا في ذكر تلاميذه رحمه الله فهم كثر، من أشهرهم أبو يوسف القاضي يعقوب ابن إبراهيم، وزفر ابن الهذيل، وإبراهيم بن طهمان هذا عالم خراسان، وأيضا الحسن ابن زياد اللؤلؤي، وإسماعيل بن يحيى الصيرفي، وحفص بن عبد الرحمن القاضي المعروف، وابنه حماد ابن أبي حنيفة كان من العلماء، وحمزة الزيات القارئ المشهور، وهو من تلاميذه ومن أقرانه في الطبقة، وداود الطائي، وعبد الله بن المبارك، وعبد الله بن يزيد المقرئ، ومحمد بن الحسن الشيباني. وأيضا من جميل ما ينبغي أن نذكره في مناقبه وفي ترجمته حسن تربيته لطلابه وبناء شخصياتهم الفقهية. ومن طريف القصص ما ذكره صاحب شذرات الذهب من قصة تلميذه أبي يوسف لما أراد أن يتصدر للتدريس، أراد أن يتصدر للتدريس ولم يتأهل بعد. قال: لما جلس أبو يوسف رحمه الله للتدريس من غير إعلام أبي حنيفة، أرسل إليه أبو حنيفة رجلا فسأله عن 5 مسائل، وقال له، يعني أبو حنيفة يقول لرسوله الذي أرسله لتلميذه حتى يسأله، قال: إن أجابك بكذا فقل له أخطأت، وإن أجابك بضده فقل له أخطأت. فعلم أبو يوسف تقصيره لما أرسل إليه هذا الرجل، كلما يسأل سؤال من الأسئلة 5 يقول له: أخطأت أخطأت أخطأت، 5 أسئلة، حتى رجع إلى أبي حنيفة فقال له أبو حنيفة العبارة المشهورة: تزببت قبل أن تتحصرم، أي صرت زبيبا قبل أن تصير حصرما، وهي يعني مراحل نمو العنب، يعني تصدرت للعلم قبل التأهل. ولذلك العلماء كانوا يحذرون من التصدر قبل التأهل. وكان رحمه الله حريصا على تعليم الناس العقيدة والتوحيد والإيمان، فقال رحمه الله: لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به، أي أن يدعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. وقال أيضا في باب إثبات أسماء الله وصفاته وتعليم الناس هذه المعاني، قال: لا يوصف الله تعالى بصفات المخلوقين، وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف، وهو قول أهل السنة والجماعة، وهو يغضب ويرضى ولا يقال غضبه عقوبته، ورضاه ثوابه. قال: ونصفه كما وصف نفسه: أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، حي قادر سميع بصير عالم، يد الله فوق أيديهم ليست كأيدي خلقه. وهذا كله في تقرير إثبات الأسماء والصفات. وقال: والقرآن كلام الله في المصاحف، في المصاحف مكتوب، وفي القلوب محفوظ، وعلى الألسن مقروء، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم أنزل، والقرآن غير مخلوق. والأئمة كلهم على هذا. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية: إن الأئمة المشهورين كلهم يثبتون الصفات لله تعالى، ويقولون إن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ويقولون إن الله يرى في الآخرة. هذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان من أهل البيت وغيرهم، وهذا مذهب الأئمة المتبوعين مثل مالك بن أنس والثوري والليث بن سعد والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق. أيضا من مآثر أبي حنيفة مواقفه في باب التجارة، فأبو حنيفة رحمه الله هو التاجر الصدوق، بل بعض من ترجم له كان يشبهه بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، فلم يكن ميالا للجشع، بل كان أمينا حريصا في تجارته. ومن ذلك أنه جاءته امرأة بثوب من الحرير تبيعه له، فقال رحمه الله: كم ثمنه؟ فقالت: 100. فقال أبو حنيفة: هو خير من 100. بكم تقولين؟ يعني هو الذي يشتري ويزيد في السعر من هذه المرأة. فزادت 100 حتى قالت: 400. يعني لا زال أبو حنيفة يستزيدها في سعر هذا الحرير حتى وصلت إلى 400. فقال أبو حنيفة: هو خير من ذلك، هو خير من ذلك. فقالت: تهزأ بي، يعني تستهزئ بي. فقال: هاتي رجلا يقومه، يعني احضري رجلا متخصصا في الحرير يقومه، يبين السعر المناسب لهذا الحرير. فجاءت برجل فاشتراه 500، وهذا يعني من السماحة في البيع والشراء، ومن يفعل هذا في مثل هذا الزمان؟ وأيضا كان رحمه الله في باب التجارة حريصا كل الحرص على البعد عن الشبهات، وكان حريصا على ألا يدخل عليه درهم شبهة في تجارته. ومن ذلك أنه بعث شريكه حفص ابن عبد الرحمن بمتاع، وأعلمه أن في ثوب منه عيبة، كان يشتغل في الثياب، وأرسل جملة من الثياب مع صاحبه ليبيعها، وكان في إحدى هذه الثياب عيب. والأصل أن الإنسان إذا باع شيئا معيبا أن يبين العيب. قال: وأوجب عليه أن يبين العيب عند بيعه. فباع حفص المتاع ونسي أن يبين، باع هذه الثياب ونسي أن يبين العيب الذي وجد في إحدى هذه الثياب، ولم يعلم من الذي اشتراه. فلما علم أبو حنيفة تصدق بثمن المتاع كله، يعني كل ما دخل عليه من بيع هذه الثياب تصدق بها لإبعاد نفسه عن الشبهة. أيضا من مآثر أبي حنيفة رحمه الله جانب البذل. أبو حنيفة كانت تجارته تدر عليه الربح الوفير، وكان يجمع هذه الأرباح، فماذا يفعل بها؟ أثر عنه أنه كان يشتري حوائج الفقهاء والمحدثين والمشايخ وأقواتهم وكسوتهم، ثم يدفعها إليهم ويعطيهم الدنانير إلى جانب هذه الأقوات والأكسية، يقول أنفقوا في حوائجكم ولا تحمدوا إلا الله، فإني ما أعطيتكم من مالي شيئا ولكن من فضل الله علي فيكم، وهذا من شكر نعم الله تعالى. وأيضا جاء في ترجمته كما جعل المثنى ابن رجاء قال جعل أبو حنيفة على نفسه إن حلف بالله صادقا أن يتصدق بدينار حتى يربي نفسه على الصدق، وكان إذا أنفق على عياله نفقة تصدق بمثله، مثل ما ينفق على أهله بدينار يتصدق في مقابلها دينار على الناس، وكان يعطي أخواله من المال. أيضا من مناقب أبي حنيفة ومن مآثره تقديم رضا الله عز وجل، يقول وكيع بن الجراح وهو شيخ الإمام الشافعي يقول كان أبو حنيفة عظيم الأمانة وكان يؤثر رضا الله تعالى على كل شيء، ولو أخذته السيوف في الله تعالى لاحتملها، يعني الصدع بالحق وبيان الحق وتقديم أمر الله سبحانه وتعالى كان مقدما عنده على كل شيء. أيضا من مآثر أبي حنيفة جانب الورع في حياته، جانب الورع في حياته، يقول الإمام أحمد بن حنبل إن أبا حنيفة من العلم والورع والزهد وإيثار الآخرة بمحل لا يدركه أحد، ولقد ضرب بالسياط ليلي للمنصور فلم يفعل، فرحمة الله عليه ورضوانه. يعني يقول الإمام أحمد رحمه الله أبو حنيفة في خلافة المنصور عرض عليه القضاء فرفض، فضرب أكثر من مرة على أن يلي القضاء فرفض ذلك من باب التورع وعدم الدخول في هذا المجال. وكان الإمام أحمد رحمه الله كثيرا ما يذكره ويترحم عليه ويبكي في زمن محنته، وكان رحمه الله يتسلى بضرب أبي حنيفة على القضاء. يقول أبو بكر المروزي سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول لم يصح عندنا أن أبا حنيفة رحمه الله قال القرآن مخلوق، فقلت الحمد لله يا أبا عبد الله هو من العلم بمنزلة، فقال سبحان الله هو من العلم والورع والزهد وإيثار الدار الآخرة بمحل لا يدركه فيه أحمد، يعني يقصد نفسه، ولقد ضرب بالسياط على أن يلي القضاء لأبي جعفر فلم يفعل، يعني كان ورعا مبتعدا عما يورد عليه الشبه أو يضره في دينه. وأيضا يعني من مناقبه ومآثره حرصه على العبادة وكثرة قراءته للقرآن وطول قيامه بالليل، والإنسان ما أحوجه لما يقرأ في تراجم العلماء أن يتأسى بهم، والإنسان إنما يزداد في قربه من الله عز وجل حينما يقرأ في تراجم هؤلاء الأفذاذ، حتى يستشعر الإنسان تقصيره مع ربه ويغير في حياته. فجاء عن مسعر بن كدام قال دخلت ذات ليلة المسجد فرأيت رجلا يصلي فاستحليت قراءته، يعني قراءته كانت ندية، قال فأعجبت به، قال فقرأ سبعا، قرأ سبع من القرآن، فقلت يركع عند السبع، ثم قرأ الثلث ثم النصف، فلم يزل يقرأ القرآن حتى ختمه كله في ركعة، فنظرت فإذا هو أبو حنيفة طبعا العلماء ذكر الحافظ ابن حجر جملة من السلف الصحابة والتابعين ومن بعدهم من كان يختم القرآن في ركعة. قال يحيى ابن نصر ربما ختم أبو حنيفة القرآن في رمضان 60 مرة. وقال عبد الله بن المبارك قدمت الكوفة فسألت عن أورع أهلها فقالوا أبو حنيفة. وسوف يأتينا أيضا هذا في يعني ترجمة الإمام الشافعي من ختم القرآن. والعلماء جمعوا يعني بين هذه الختمات كما بين ذلك ابن القيم وابن رجب وابن حجر في الفتح أن هناك فرق بين ختمات التدبر وختمات إدراك الفضل. فختمات إدراك الفضل للإنسان أن يقرأها في أقل من 3، وأما ختمات التدبر فلا تكون في أقل من 3. وروى ابن إسحاق السمرقندي عن القاضي أبي يوسف قال كان أبو حنيفة يختم القرآن كل ليلة في ركعة. وعن يحيى ابن عبد الحميد الحماني عن أبيه أنه صحب أبا حنيفة 6 أشهر قال فما رأيته صلى الغداة يعني صلاة الفجر إلا بوضوء عشاء الآخرة، وكان يختم كل ليلة عند السحر، وهذا إشارة إلى قيام الليل. وقال أبو عاصم النبيل أحد علماء الحديث كان أبو حنيفة يسمى الوتد لكثرة صلاته بالليل وطول قيامه كان يلقب بالوتد. قال مسعر بن كدام رأيت أبا حنيفة قرأ القرآن في ركعة. وجاء عن محمد بن حسن عن القاسم بن معد قال إن أبا حنيفة قام ليلة يردد قوله بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ويبكي ويتضرع إلى الفجر، يعني يقف مع آية واحدة ويكررها تدبرا حتى صلاة الفجر، وهذا من التدبر والتأثر بآيات كتاب الله عز وجل. وهكذا الإنسان المؤمن، يعني بعض الناس يقرأ آيات العذاب وآيات الوعد والوعيد، آيات تدكدك الجبال فلا يتأثر بها، لا يتأثر بها، لكن المؤمن وقاف متأثر بما يقرأ من كلام الله عز وجل. وأيضا من مناقب أبي حنيفة أنه كان يتسم بالهدوء والوقار، حيث كان ضابطا لنفسه لا يلتفت إلى من يتعدى عليه أو يتكلم فيه أو يسبه. وكان يقول رحمه الله وما أجمل هذه العبارة قال اللهم من ضاق بنا صدره فإن قلوبنا قد اتسعت له، يعني يعاملهم بنقيض معاملتهم. وجاء أن أحد مناظريه وكان كثير المناظرة يناظر يعني في أبواب الفقه ويناظر أصحاب العقائد المختلفة، حتى أنه كان يناظر الزنادقة، فقال له أحد مناظري يا مبتدع يا زنديق. يعني تصور ثقل هذه الكلمة على الإنسان لما يصف بهذه الأوصاف، قال له يا مبتدع يا زنديق. فماذا قال له أبو حنيفة؟ قال غفر الله لك، الله يعلم مني خلاف ذلك، وإني ما عدلت به مذ عرفته، يعني مذ عرفت الله عز وجل لم أنصرف عن الله عز وجل. قال ولا أرجو إلا عفوه ولا أخاف إلا عقابه. ثم بكى يعني أبو حنيفة عند ذكر العقاب، فقال له الرجل اجعلني في حل مما قلت. فقال عبارة عظيمة، قال كل من قال في شيئا من أهل الجهل فهو في حل، أحل كل من تعدى عليه وتكلم عليه فأسقط حظ نفسه. والتنازل عن حظوظ النفس من الأمور الصعبة والثقيلة على النفس. وعن بشر بن يحيى قال سمعت ابن المبارك يقول ما رأيت رجلا أوقر في مجلسه ولا أحسن سمتا وحلما من أبي حنيفة. وانظروا إلى هذا الموقف، ولقد كنا عنده في المسجد الجامع فوقعت حية من السقف في حجره، سقطت حية من سقف المسجد في حجر أبي حنيفة. قال فما زاد على أن نفض حجرة، نفض حجرة فقط، أزال هذه الحية. قال فألقاها وما منا أحد إلا هرب، يعني فر المجلس كله وهو على وقاره وعلى سكينته. وجاء عن شريك قال كان أبو حنيفة طويل الصمت كثير التعقل، وأيضا يعني كان في تعامله مع من يخالفه ومن يحاوره يلتزم بالهدوء. وجاء عبد الرزاق قال شهدت أبا حنيفة في مسجد الخيف فسأله رجل عن شيء فأجابه، فقال رجل إن الحسن يعني البصري يقول كذا وكذا، قال أبو حنيفة أخطأ الحسن. فقال فجاء رجل مغطى الوجه قد عصب على وجهه، يعني يريد يتكلم مع أبي حنيفة بشدة وغطى وجهه، فقال أنت تقول أخطأ الحسن، ثم سبه بأمه، سب أبو حنيفة بأمه، عيره بأمه، ثم مضى. فما تغير وجهه ولا تلون، ما تغير وجه أبو حنيفة ولا تلون. تخيل إنسان يتكلم على أمك أو يسب أمك، فكيف يكون موقفك من ذلك؟ ثم قال أي والله أخطأ الحسن وأصاب ابن مسعود. وهذا فيه ثبات النفس في مثل هذه المواقف. وأيضا من مناقبه ومآثره الإخلاص والتواضع، فكان مخلصا في طلب الحق ولا يفرض رأيه على الناس. وكان يقول رحمه الله قولنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه، فمن جاءنا بأحسن من قولنا فهو أولى بالصواب. وكان إذا قيل له في شيء من وجوه الحق ولم يكن لديه مطعن في الحديث فإنه يقبل هذا الكلام ويرجع إليه. وجاء عن بشر بن الوليد عن القاضي أبي يوسف قال بينما أنا أمشي مع أبي حنيفة إذ سمعت رجلا يقول لآخر هذا أبو حنيفة لا ينام الليل، يعني أثنى عليه، فقال أبو حنيفة والله لا يتحدث عني بما لم أفعل، يعني لا تقل عني هذا الكلام، وهذا من الإخلاص، ومع هذا مع قيامه في الليل. ومن مآثره رحمه الله قوة الشخصية والمهابة والنفوذ والتأثير في الناس، وهذا كان ملموسا في الطلاب ومن كان يجلس في مجلسه. ومن المآثر في حياته عنايته بمظهره وسمته الظاهر. قال عمر بن جعفر بن إسحاق بن عمر بن حماد بن أبي حنيفة إن أبا حنيفة كان طويلا تعلوه سمرة، وكان لباسا حسن الهيئة كثير التعطر، يعرف بريح الطيب إذا أقبل وإذا خرج من منزله قبل أن تراه. وهذه من الآداب الذي يقرأ في آداب طالب العلم وآداب العالم، يلمس حرصهم على حسن المظهر وعلى التزين والتعطر لهذه المجالس. وأيضا من مآثر أبي حنيفة ومن مواقفه شدة الخوف من الله عز وجل، فقد جاء عن زيد بن كميت سمع رجلا يقول لأبي حنيفة اتق الله. اليوم نحن نسمع في حياتنا كثيرا من يقول لنا اتق الله، فما أثر هذه الكلمة علينا؟ لما قال له اتق الله انتفض واصفر وأطرق وقال جزاك الله خيرا، ما أحوج الناس كل وقت إلى من يقول لهم مثل هذا، كلمة يسيرة نسمعها ربما لا نتأثر بها، ولكن لما سمعها تأثر وتغير لونه وأطرق رأسه وقال له جزاك الله خيرا. وأيضا من مناقب أبي حنيفة ومن مآثره حفظه للسانه، فكان يحفظ لسانه عن الغيبة والنميمة والفتنة وآفات اللسان، ولا يخوض في أعراض الناس. فقد جاء عن ابن المبارك قال: قلت لسفيان الثوري: يا أبا عبد الله، ما أبعد أبا حنيفة من الغيبة؟ يعني يذكرون أشياخهم. قال: وما سمعته يغتاب عدوا له قط، يعني فضلا عن الصديق عن القريب كان لا يغتاب حتى الأعداء. قال: هو والله أعقل من أن يسلط على حسناته ما يذهب بها. يعني العاقل لا يهدي حسناته للآخرين. ولذلك جاء عن يعني بعض السلف يقول: لو كنت مغتابا أحد لاغتبت والدي حتى تذهب الحسنات له. فالإنسان لا يضيع حسناته بالغيبة. وأيضا كان رحمه الله يعني يدعو بدعوات بأن يجعله الله عز وجل منشرح الصدر للناس. يقول يزيد بن هارون: كتبت عن 1000 شيخ حملت عنهم العلم، ما رأيت والله فيهم أشد ورعا من أبي حنيفة ولا أحفظ للسانه. ولا شك أن يعني من أعظم ما يربي الإنسان نفسه عليه حفظ اللسان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. أيضا في يعني نهاية ذكر مآثر أبي حنيفة، المحنة التي ابتلي بها في آخر حياته وكانت سببا من أسباب موته وقد أشرنا إليها، وهي دعوته إلى القضاء. جاء في سير إعلام النبلاء أن أبا جعفر المنصور دعا أبا حنيفة ليتولى القضاء فامتنع، فطلب منه أن يرجع إليه القضاة. يعني قال: خلاص يعني لا تكون قاضيا ولكن تكون مرجعا للقضاة، يرجعون إليك ويسألونك. فطلب منه أن يرجع إليه القضاة فيما يشكل عليهم ليفتيهم فامتنع، فأنزل به العذاب بالضرب والحبس. وجاء أيضا أن أبا جعفر حبس أبا حنيفة على أن يتولى القضاء وأن يصير قاضي القضاء، فأبى حتى ضرب 110 أصوات وأخرج من السجن بعد الضرب على أن يلزم الباب، وطلب منه أن يفتي فيما يرفع إليه من الأحكام، وكان يرسل إليه المسائل وكان لا يفتي، فأمر أن يعاد إلى السجن. يعني كان يطلب منه أن لا يتولى القضاء ولكن يجيب على الأقضية، فأعيد إلى السجن وغلظ وضيق عليه تضييقا شديدا، ولم يجلس للإفتاء والتدريس بعد ذلك. وذكر العلماء أنه مات بعد هذه المحنة أو معها وفاته. قال الإمام الذهبي، وهذا ختام ما نريده عن أبي حنيفة رحمه الله، قال الذهبي: توفي شهيدا في 50 و100 وله 70 سنة. وقال الفقيه أبو عبد الله الصيمري: لم يقبل العهد بالقضاء فضرب وحبس ومات في السجن. وهذه مسألة خلافية، هل مات في السجن أو في خارج السجن، لكن المؤرخين يتفقون على أن سبب موته هو الضرب الذي تعرض له. وقد توفي، وهذه يعني من الأمور التاريخية العظيمة، في اليوم الذي ولد فيه الإمام الشافعي، توفي في اليوم الذي ولد فيه الإمام الشافعي. فقال العلماء العبارة المشهورة: مات إمام وولد إمام، مات إمام وولد إمام في نفس هذا اليوم. وكانت وفاته في بغداد، ودفن في مقبرة الخيزران. وذكر الذهبي أن أهل بغداد كلهم شيعوا الجنازة، حتى قدر عدد من صلوا عليه 50,000، حتى صلى عليه أبو جعفر يعني الخليفة نفسه على قبره بعد دفنه. وأيضا ذكر الذهبي، وأختم بهذه الجزئية، عن ابنه الفقيه حماد ابن أبي حنيفة، كان ابنه فقيها عالما، قال: كان ذا علم ودين وصلاح وورع تام. قال: لما توفي والده كان عنده ودائع كثيرة، وأهلها غائبون، ودائع أمانات موجودة عنده، فقال: نقلها حماد ابنه إلى الحاكم ليتسلمها، فقال: بل دعها عندك فإنك أهل. فقال: يعني اترك هذه الودائع موجودة عند والدك، عندك فإنك رجل أمين. فقال له: زنها واقبضها حتى تبرأ منها ذمة الوالد، ثم أفعل. يعني تحسب كل هذه الودائع وتضبط هذه الأمانات حتى تبرأ ذمة والده ولا يكون عليه شيء من هذه الودائع. قال: ففعل القاضي ذلك، وبقي في وزنها وحسابها أياما، واستتر حماد يعني اختفى عن أعين الناس، فما ظهر حتى أودعها القاضي عند أمين، يعني حتى استبرأ لوالده من هذه الأمانات التي كانت عنده. هذا ختام التعليق والبيان لمآثر ومناقب هذا الإمام الجليل أبي حنيفة رحمه الله. وكما قلت أن الإنسان حينما يقرأ تراجم العلماء ومواقف وحكايات الأئمة ينبغي أن يستلهم منها العبر، وأن يأخذ منها الدرر، وأن يقف مع نفسه، وأن ينظر جانب القصور في حياته. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.